بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم في الجلسة الماضية البحث في الخيار في البيع، وأنه أقسام. أخذنا منها خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن، والآن خيار العيب. خيار العيب إذا اشترى سلعة وتبين أن بها عيبا لم يعلم به وقت العقد، وهذا العيب يؤثر على السلعة، فإن المشتري له الخيار. إن شاء ردها وأخذ الثمن، لأنه إنما اشترى شيئا سليما ولم يجده كذلك، وإن شاء أمسكها، وإن شاء أمسك السلعة واسترجع ما يقابل العيب من الثمن، يعني نقص ما يقابل نقص السلعة من الثمن. كان يكون العيب ينقصها العشر أو الخمس أو السدس، فإنه يعرض على أهل الخبرة، فإذا قرروا أن هذا العيب يقابله عشر الثمن إنه يرد العشر أو الخمس أو السدس، ذلك لإزالة الضرر عنه. أما إذا كان علم بالعيب وقت العقد ورضي به ثم أراد بعد ذلك أن يدعي ويرد، فليس له ذلك، لأنه دخل على بصيرة. لأنه دخل على بصيرة. نعم. العيب هو الذي ينقص السلعة كالمرض. اشترى دابة وجدها مريضة، والمرض بها من قبل العقد. أما لو اشتراها وهي سليمة ثم مرضت بعد العقد، فإن هذا على ملكه. وكذلك لو وجد بها مثلا فقد سن أو فقد عضو من أعضائها كالعرجة أو ساقطة بعض الأسنان، فإن له الرد بالعيب، لأن هذا فيه ضرر عليه. نعم.
وفي الرقيق المجري كالزنا والسرقة والربا،
أو اشترى عبدا مثلا ووجد فيه أخلاقا سيئة، يعني وجد فيه انحراف في سلوكه، يعني يكون يفعل الفاحشة أو يسرق أو يشرد عن مالكه، فهذا عيب، هذا عيب يستحق به الخيار. نعم.
فمن اشترى مريدا لم يعلمه فله الخيار بين الرد وأخذ الثمن، لأنه بذل الثمن يسلم له وبيع سليم ولم يسلم له، فتبقى له الرجوع في الثمن كما في المصرات، وبين الإمساك وأخذ القرش لأن الجسم كانت في العين يقابله جزء من الثمن، فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله كما لو كان في يده.
والأرش هو ما بين قيمة السليم والمعيب، هذا هو الأرش، ما بين قيمة السليم والمعيب، كما لو كان سليما يساوي 100 وإذا كان معيبا يساوي 90 فإنه يسترد العشر من القيمة. نعم. نعم. كيف؟ يد البائع، يعني ما لم يستلمه المشتري. نعم. إيه قبل أن يقبضه. نعم.
ومعنى الحرش أن ينظر ما بين قيمته
ينظر
أن ينظر ما بين قيمته سليما ومعيبا، فيخفض قدره من الثمن. فإذا نقصه العلي عشر عشر قيمته فعشره عشر ثمنه، لأن ذلك هو المقابل منه، لأن ذلك هو المقابل للجزء. مثاله أن يكون قد اشترى منه سلعة بخمسة عشر يظهر فيها عين فتطور صحيحة بعشرة ومعية بتسعة وقد نقصها العين عشر قيمتها، فيتراجع المشتري على ذلك بعشر الثمن دينار ونصف. وحكمة ذلك أن المبيع مجبور على المشتري بالثمن، فواجب جزء من المبيع يسقط عنه وما لا قاتله من الثمن أيضا.
لأن الثمن الذي بذله يقابل السلعة كاملة، يقابل السلعة كاملة سليمة، فإذا وجد السلعة ناقصة فإنه ينقص الثمن بقدر ذلك ويسترد النقص. نعم.
ولأن ذلك من الله صار فيما أقضى إلى أن يجمع المشتري الثمن والمبل، وهو أن تكون قيمة المبيع عشرة فقد اشتراه بخمسة، فيكون العين ينقصه من صحيفته، وذلك خمسة فيرجع بها، فهذا هو من الله بما ذكرنا. مسألة: ومن كسبه المبيع وحدث وما كسبه المبيع وحدث فيه من زمان منفصل قبل علمه من علم فضله، لما روى عائشة أن رجلا يسافر الآن استعماله ما شاء الله.
لو اشترى دابة، لو اشترى دابة أو بيتا أو سيارة وحصل منها ريع، حصل منها ريع قبل أن يعلم بالعيب، فهذا الريع يكون للمشتري ولا يمنع الرد، يكون للمشتري لأنه نماء ملكه، لأنه قبل أن يعلم بالعيب هو ملكه، فله هذا هذه الغلة، لأنه لو تلف صار من ضمان المشتري. فكذلك إذا أغل بغلة يكون للمشتري، قوله صلى الله عليه وسلم: الغنم بالغرم، وفي رواية: الخراج بالضمان. نعم.
لما أردت عائشة أن رجل الساعة ولا تستعمله ما شاء الله ثم وجد به علما فرده، فقال: يا رسول الله إنه استعمله جامد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان.
خراج بالضمان يعني الذي عليه ضمان السلف يكون له الخراج وهو الغلة. نعم.
رواه ابو داود: وعن ليس له مرجع دون نمائه، لانه تبع له اشبه نماء متصل كالسنن واللهو والتعلم والامر والفقه والظهور. فانه اذا اراد الرجع فرده بزيادته اجماعا، لانها لا تنفرد عن الاصل في الملك، فلم يجد رجع دونها.
يعني إذا كانت الزيادة متصلة بالشيء الذي اشتراه ووجد به عيبا، لكنه زاد زيادة متصلة كالسمن، يعني سمنت الدابة، أو العبد تعلم صنعه وزادت قيمته لكن وجده معيبا، ففي هذه الحالة الزيادة تبع للعين، ليس للمشتري فيها شيء، إن أمسكها فهي له، وإن ردها فهي للبائع، لأنها لا يمكن فصلها، لأن هذه الزيادة لا يمكن فصلها، فتتبع المبيع وتكون لمن استقر بيده، البائع أو المشتري. نعم.
وإن ثلثت أو عتق العبد أو تعافى رسوله فلا تعرف العبد، أما إذا عتق العبد ثم ظهر عليه
ما تقدم من أن الخيار له بين الرد وأخذ الأرش أو الإمساك، بين الرد وأخذ الثمن أو الإمساك مع الأرش، هذا إذا كانت العين باقية، إذا كان المشترى السلعة باقية، أما لو تلفت فإنه لا يستحق الرد، تتلف على ملك المشتري كما سبق. ولكن له أن يطالب بالعرش النقص يعني له أن يطالب بالنقص. نعم.
وإن تلف المبيع أو تعسى الله وكذا إن تعسى أو وهده وهو غير عالم بعلمه نص عليه.
نعم. وكذا لو أخرجه عن ملكه أو أخرجه عن ملكه بعتق أو بيع أو هبة ثم تبين أنه معيب فإن الرد لا يمكن حينئذ لكن يأخذ الأرش فقط. نعم.
لأن البائع من وقته ما أوجبه له العقد فكان له الرجوع عليه كما لو اعتقه.
نعم.
وإن فعل ذلك مع علمه بالعيب فلا أرش له لرضاه به معيبا حيث تصرف فيه مع علمه بعيبه ذكاه القاضي وعزم في البلد والجبس له الأرش ولم يعتبر علمه وفقيات المذهب لأن ذلك هو سنانه إثباته بالأرش والتصرف فيه شيء ذلك وذكر أبو الخطاب في رواية تسجيل الباعة في الباعة وليس له شيء منه واستدركه وقال له ببيعه.
فلن
يكن له قرش كما لو زال العجز فإن رد عليه النبي كان له حينئذ يقرب أو القرش كما لم يزل أصلا.
نعم. لو علم بالعيب لو علم المشتري بالعيب فإن المفروض أنه يتوقف عن استعمال المبيع يتوقف حتى يقرر إما أن يرده وإما أن يمسكه ويأخذ الأرش. أما إن تصرف فيه بعد علمه بالعيب فإن ذلك يسقط خياره لأن تصرفه فيه مع علمه بالعيب دليل على رضاه به على رضاه به. فلو مثلا اشترى لو مثلا اشترى سيارة على أنها سليمة ثم تبين فيها عيب فالمفروض أنه يتوقف عن استعمالها حتى يقرر ما يختار. أما إذا استعملها بأن حملها أو سافر عليها بعدما علم بعيبها فإنه يسقط خياره حينئذ لأنه رضي بالعيب رضي بالعيب فليس له خيار. نعم.
مسألة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصف ما تصف الكذب الحديث التصفية
لا تصر
لا تصف الكذب الحديث التصفية اللغة
هذه مسألة المصرات وهي إذا اشترى شاة حلوبا ولكن البائع لما أراد بيعها جمع اللبن فيها لم يحلبها حتى يكبر ثديها يكبر ثديها فيظن المشتري أن هذا كثرة لبن فيها فيرغب فيها ويشتريها لكن بعد ما اشتراها علم أن هذا اللبن ليس عابثا لها وإنما هو مجموع فيها ومتروك فيها مصرى يعني مجموع أو شرى ناقة خلف حلوب وجدها كذلك مصرات أو بقرة وجدها مصرات ثم عرف ذلك فإن له الخيار إما أن يردها ويأخذ الثمن وإما أن يمسكها وله له الأرش أرش النقص كما سبق في العلم لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى قال لا تصروا الإبل ولا الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما أن يمسكها وإما أن يردها وصاع من تمر إذا ردها يرد معها صاع من تمر صاع من التمر في مقابل أيش في مقابل اللبن الذي حلبه في مقابل اللبن الذي حلبه. نعم.
التصفية في اللغة الجمع يقال صار النار في الحوض وصار الطعام في فيه إذا جمع وصار النار في ظهره إذا ترك الجماع وأنشد أبو عبيدة رأت غلاما قصر في صخرته ماء الشباب من كوان شرته
شرته
نعم ويقال المصرفات المكفلة
حفلة
المكفلة وهو من الجبل الأيضا ومنه سميت مجامع الناس المكافل.
المحفلة يعني التي جمع لبنها في ثديها، يعني ترك حلبها مدة أيام علشان يكبر الضرع ويكثر اللبن فيه، فيغتر المشتري ويظن أنها حلو كثيرة اللبن، وهي في الواقع إنما جمع لبنها عدة أيام في ثديها. فهذا غش من البائع يوجب للمشتري الخيار، إن شاء أمسكها بالأرش وإن شاء ردها وصاع من تمر، هكذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والتسوية الحرام إذا أراد فيها التلبيس لقوله عليه السلام مغشنا أليس منا، متفق عليه.
يعني هذا الفعل من البائع وهو جمع لبن الدابة في ضرعها مدة أيام على تدليس وهو غش حرام، قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تصروا الإبل ولا الغنم، وأيضا قال من غشنا فليس منا. نعم.
ومن اشترى مصرفات فهو لا يعلم له بالخيار بين أن يقبلها وبين أن يردها وصاعا من تمر.
لا.
وهو قول جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد
لا تصروا لا تصروا لا تصروا
لا تصروا لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين، بين أن يجيبها إن شاء فهو بكلمه بخير النظرين بعد أن يجيبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من ثمر، متفق عليه. وإنها لا تجيء بما يختلف التمر باختلافه وغير بها الرد، كما لو كانت شمطة تصوب شعرها فإذا ردها ردت بدل النمل صاعا من ثمر كما جاء في
الحديث. وفي لفظ
ردها
ورد صاعا
من ثمر لا تسمى ثمرها يعني لا يرد قمحها.
لا
ثمرة
لا
ثمرة. لا ثمرة يعني لا يرد قمحها.
تعين التمر وهو في مقابل اللبن الذي حلبه، في مقابل اللبن الذي حلبه. وخص التمر دون البر لأن التمر يشبه الحليب في حلاوته وفي تغذيته، فهو أقرب شبه إلى الحليب من البر، ولذلك عينه الرسول صلى الله عليه وسلم بديلا عن الحليب. نعم. لا ما يفيز غير التمر ولا من السمرة يعني الشمطة. نعم. نعم. ولا قيمة لا يغني عنه لا قيمته ولا غيره من أنواع الأطعمة. في بعض الروايات وصاعا من طعام، لكن الرواية صاعا من تمر هي معروفة وهي صحيحة. نعم. نعم. ثلاثة أيام أعطاه الرسول ثلاثة أيام. نعم. يعني إذا ردها قبل أن يحلبها لا يرد صاع من ثمر لأنه لم يأخذ اللبن، واللبن والصاع إنما جعل لمقابل اللبن. نعم.
قال ابن عبد البر هذا ما لا اختلاف فيه.
ما لا اختلاف
ما لا اختلاف فيه.
نعم.
وكذلك كل مدلس لا يعلم بتدليسه له رد جارية حمل أو شرب أو سمي حقها أو بعت أو جعل.
كل تدليس في السلع يوجب الرد، كل تدليس في السلع يعني يظهرها بغير المظهر الصحيح، كان يدلس في السيارة ويصبغها وينمقها يحسبها المشتري أنها جديدة وهي في الواقع مستعملة، لكنه دهنها بالأدهان والأصباغ. وكذلك البيت المنزل لو أنه دلسه وزوقه وجعل فيه شيئا من الأصباغ أو من البوية أو من الجص، أخفى ما فيه من تصدع وما فيه من عيوب، هذا كله حرام ولا يجوز. يجب أن البائع يبين للمشتري حقيقة الأمر ولا يدلس عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. يجب على البائع أن يبين للمشتري بقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لا ما يتفرق، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. لا يجوز للبائعين أنهم يدلسون السلع ويلمقونها ويزوقونها بما يخدع المشترين، لأن هذا من الغش والغرر وأكل أموال الناس بالباطل. وإن كان كثير من الناس في هذا الزمان تساهلوا في هذا الأمر، إذا أراد يبيع سيارة ولا بيت ولا أي شيء راح يزوقه ويلمقه ويخفي ما فيه من العيوب حتى يظن المشتري أنه سليم وأنه ليس فيه عيوب، هذا لا يجوز. فإذا تبين هذا بعد البيع فللمشتري خيار، المشتري الخيار من أجل دفع الضرر عنه. نعم. لا ما يقول أمامك، إذا صار يعلم فيها عيب يبين، إذا صار يعلم فيها عيب فلا يجوز له يبين. فإن بين، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم فلا كتمان، هذا كتمان. أما لو كان ما يعلم فيها عيب قال هذا أمامك أنا ما أعلم فيها شيء، هذا لا بأس، هذا ما عليه إثم. لكن لو تبين فيها عيب له الرد ولو كان البائع ما درى، لأن هذا فيه ضرر على المشتري. نعم. إذا أصلحها وبين، يبين يقول أصلحتها بكذا، غيرت فيها كذا وكذا، يبين له التغيير اللي يحط فيها والغيار اللي ركب فيها، يبين له يكون على بصيرة. نعم.
فوضحها رد الله والسلام عليها لعرضها على المشتري لأنه تدليس.
هنا من التدليس ما يسمونه بجمع ما الرحى، الرحى هذا عند الأولين اللي يطحنون يطحنون البر بالرحى التي تدور بواسطة الماء، الشلالات، الشلالات التي تنزل من أعلى تحرك الرحى وتستدير فتطحن البر. لو باع رحى من هذا النوع جمع الماء، جمع الماء في مكان ثم لما أراد بيع عرضها للبيع أطلق الماء فنزل الماء بقوة، فالمشتري يظن أن الماء دائما كذا قوي يدير الرحى بقوة، وهو في الواقع مجموع، مجموع ثم لما فتح له نزل بشدة وحرك الرحى بقوة فغر المشتري، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فإذا ذهب المجموع عادت الرحى إلى حالتها الأولى من ضعف الدوران، فهذا غش تدليس. نعم.
لأنه التدليس بما أنت به الثمن فأثبت السيارة كثرة التصرية.
كل ما فيه غش وتدليس فإنه يقاس على التصرية في البهائم، إنه حرام ويثبت الخيار للمشتري. نعم.
وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه فلم يجدها فيه فصناعة السلعة أو كتابة أو أن الذات تهلاجة أو الفهد سيئ أو الفهد سيئ أو الفهد سيئ أو معلم أو أن كان مصور ونحو هذا فله الرد بذلك.
لو أن البائع ذكر أن المشتري، إن لو أن البائع ذكر للمشتري أن هذه السلعة من أحسن السلع وأنها تتصف بكذا وكذا من الجودة، اشتراها على هذا الأساس، فلما اشتراها لم يجد هذا الوصف، له الخيار، يكون للمشتري الخيار. لو شرط أن البائع أن العبد الذي اشتراه يكفو، أو أنه يحسب يعرف علم الحساب، تبين بعد ما شراه أنه ما يعرف شيء، ساذج، المشتري الخيار. أو شرط أن الناقة هذه إنها هملاجة، يعني سريعة المشي، اللي يسمونها الناس ذلول، الذلول، الذلول معروفة عند الناس، هي اللي تسرع في المشي زيادة على غيرها من الإبل، تبين إنها ما هي ذلول، إنها مثل غيرها من الإبل، هذا يثبت الخيار للمشتري، لأنه غره وخدعه، هذا معنى الهملاجة، الهملاجة سريعة المشي، وهذا نوع من الإبل معروف بالسرعة، سرعة المشي. يسمونها الحر أو الذلول. وكذلك بقية الأمور، كل ما غر البائع به المشتري من الصفات وتبين عدمه فإنه يثبت له الخيار، يثبت للمشتري الخيار دفعا للضرر عنه، ولأنه بذل ماله في هذا الشيء على أنه على الوصف المذكور، فتبين أنه ليس كذلك، هذا غش وخديعة ويثبت له الخيار. نعم.
فقد أخبره من نزل المبيح الزاد عليه وجع عليه زيادة وخطها المبيح إن كان مرافعة يسقط الخيار في جيل المرافعة للمشتري إذا أخبره زاد بزيادة السلم كثيرة إذا أخبره زاد بزيادة السلم كثيرة فما له خيار من المنوكات أو صار وفي الشراب بثمن كثير وبان بخلافه فتبقى المشتري الخيار بين الرد والإنسان
مع الحق نص عليه. هل يسمونه الخيار بالتخبير بالثمن؟ وهو نوع من الخيار، تخبير بالثمن. مثلا قالوا أنا شريت هذه السلعة بمئة ريال، أبيع عليكم مكسب العشر، مكسب العشر يعني بمئة وعشرة، مكسب العشر. تبين أنه شاري السلعة بسبعين ريال ما هي بمئة ريال، فهو قال له بمئة من أجل يرفع عليه القيمة ويرفع عليه المكسب والربح، فيتبين أنه شراها بأقل من ذلك، فهذا يثبت للمشتري الخيار، إن شاء ردها وإن شاء أخذها بالثمن المعقول، الثمن الواقع، ما هو الثمن الذي أخبر به، لا، الثمن الواقع، له الخيار بين الرد أو أخذها بالثمن الواقع للذي أخبر به. أو قال أنا شاري مثلا بمئة ريال أبيعها عليك برأس مالي، بمئة ريال برأس مالي، تبين أنه شاريها بسبعين علشان يأخذ منه زود ثلاثين، صار كاذب، فالمشتري بالخيار، إن شاء أخذها بسبعين وإن شاء ردها واسترجع الثمن.
لا، لأنه لا يلزم الخيار، لأنه لا يعلم خيانة السلم أيضا. وقال الفلان الشرقي أنه لا خيار له لأنه لم يذكر.
يعني القول الثاني أنه ليس له خيار للمشتري، لكن يأخذها بالثمن الواقع بس، وقال أن الشريعة بمئة وتبين أن الشريعة بسبعين، أخذها بسبعين وليس له خيار. هذا قريب، القول هذا قريب، لأنه إذا أخذها بالثمن الواقع صار ما عليه غلط.
نعم. مسألة، ولا تجدني معرفة المشتري وقت المال، لأن العلم بالسلم شرط ولا يحصل إلا بمعرفة،
ولا بد، يعني في مسألة التخبير بالثمن لازم أن المشتري يعرف. لو قال بعتها عليك برأس مالي وقال شريت وهو ما عرف كم هو شريها ما صح البيع، يعني الثمن صار مجهولا، لا بد إذا قال بعتها عليك برأس مالي أن يبين ما هو رأس مال، كم شرى هذا، علشان يكون الثمن معلوما، لأنه ربما لو قال بعتها عليك برأس مالي وسكت ربما يظن أن رأس ماله قليل، أنه دراهم قليلة، لكن تبين أن شاريها مبلغ